بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن جهر الإمام بالتكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وبالتسميع، لقوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس التعليق على متن آداب المشي إلى الصلاة. وشرحنا في الدرس الماضي في التعليق على باب صفة الصلاة، وهي الكيفية التي ينبغي للمسلم أن يؤدي بها الصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويسن جهر الإمام بالتكبير. وهذه من السنن الفعلية أو القولية التي ينبغي للإمام أن يفعلها في الصلاة، وهي خاصة بالإمام، يسن له أن يجهر بالتكبير، والمقصود بالتكبير هنا هو تكبيرة الإحرام، أن يقول الله أكبر، وكذلك تكبيرات الانتقال بين الركعات، أن يجهر بالتكبير، وهذا خاص بالإمام دون غيره، ولا ينبغي للمأموم ولا للمنفرد أن يجهر بالتكبير في الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا. وأما المأموم فالسنة في حقه أن يسر بالتكبير ولا يرفع صوته، لكن يسن له أن يسر بالتكبير في الصلاة خلف الإمام حتى لا يشوش على من حوله من المصلين ولا على إمامه. كذلك بالتسميع، يعني يسن جهر الإمام بالتسميع، وهو قوله: سمع الله لمن حمده، بقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قال سمع الله لمن حمده، يعني قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقول سمع الله لمن حمده هذا خاص بالإمام والمنفرد دون المأموم، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لا يقول سمع الله لمن حمده، بل في الواجب في حقه أن يقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو ربنا اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. هذه أربع صيغ وردت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المأموم وكذلك الإمام والمنفرد فإنه يقول ربنا ولك الحمد، هذا هو الواجب بعد قول سمع الله لمن حمده. فالعلماء رحمهم الله تعالى نصوا على أن جهر الإمام بالتكبير والتسميع والتسليم سنة وليس بواجب ولا ركن في الصلاة، بل هو سنة من السنن. والسنة عند المحدثين هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وعلى هذا القول الذي هو أن الجهر بالتكبير والتسميع في الصلاة سنة للإمام، تصح الصلاة خلف إمام لا يجهر بالتكبير أو التسميع. فلو أن الإمام كبر بيده وأسر بالتكبير ولم يجهر، فهل صلاته صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة، لأنه ترك سنة من سنن الصلاة، ولم يترك واجبا ولا ركنا. ولو افترضنا أن شخصا لم يكن ينوي الإمامة، لم يكن ينوي أن يكون إماما، وصلى خلفه أشخاص ولم يجهر هذا الإمام، فكبر دون أن يجهر بالتكبير ولا التسليم، فالصلاة خلفه صحيحة على القول الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
ثم يستفتح سرا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، ومعنى سبحانك اللهم، ويسن مأموم
ويسر،
ويسر مأموم ومنفرد، ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، ويستقبل ببطنها القبلة،
ببطونهما،
ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذرا، ورفعهما إشارة، ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل، ويستحب نظره إلى موضع سجوده في حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سبابته.
قول المصنف رحمه الله: ويسر مأموم ومنفرد، هذا هو السنة في حق المأموم والمنفرد إذا أراد أن يكبر للصلاة، أن يكبر سرا. وبعض الناس للأسف يخالف السنة إما بجهله أو بعدم مبالاته، فإذا كبر الإمام للصلاة قال الله أكبر، تسمع من المؤمنين من يقول الله أكبر، يرفع صوته، وهذا هو خلاف السنة، خلاف السنة. السنة للإمام أن يجهر، لكن المأموم أن يسر، يعني في نفسه يقول الله أكبر في نفسه، ما يسمع بقدر ما يسمع نفسه فقط، حتى لا يشوش على إمامه ولا يشوش على من حوله من المأمومين، إلا في حالة واحدة، إذا كان الإمام لا يسمع صوته، مثلا المكان المسجد ممتلئ والساحات كثيرة والمصلين كثر، فلو قام واحد من المأمومين ورفع صوته أو جهر بالتكبير فلا بأس بذلك للحاجة والضرورة، للحاجة والضرورة، كما يفعل في المسجد الحرام مثلا والمسجد النبوي وغير ذلك من المساجد التي تحتاج إلى ذلك. أما أن يجهر المأموم بالتكبير في الصلاة خلف الإمام فهذا خلاف السنة، خلاف السنة، وهذا يقع من بعض كبار السن، وهذا والله أعلم لجهله، فينبه لذلك، ينبه بلطف ويقال له أن هذا خلاف السنة، وأن السنة للمأموم أن يسر بالتكبير خلف الإمام، والجهر فقط هو للإمام، فالمأموم لا يجهر خلف إمامه لأنه يشوش على الإمام وعلى بقية المأمومين المصلين الذين يصلون معه. وجاء في صحيح مسلم عن عمران بن حسين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو صلاة العصر، شك الراوي، فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فسمع رجلا خلفه يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، كيف سمع؟ لأنه جهر بالقراءة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الصلاة: أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا خيرا. ولم أرد بها إلا خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: قد علمت أن بعضكم خالجنيها، يعني نازعنيها في هذه، نازعني في القراءة، نازعني في الإمامة. ولذلك المأموم لا بد أن يكون له خصائص ينفرد بها عن الإمام، وأن يكون الإمام مميزا في الصلاة، وإلا فما الفائدة من الإمام إذا كان الإمام يجهر والمأموم يجهر؟ ولذلك من سمعتم يرفع صوته بالقراءة أو بالتكبير فإنه ينبه حتى لا يشوش على الإمام ولا يشوش على من بجنبه من المأمومين، ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة هكذا، ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه هنا، وورد إلى أطراف أذنيه، وكل هذا من السنة. فيرفع يديه إلى حذو منكبيه مع ابتداء التكبير إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويخفضهما مع ابتدائه، وهذا هو ما عليه المذهب. الله أكبر، يرفعهما عند الابتداء بالتكبير ويخفضهما عند الانتهاء من التكبير، الله أكبر هكذا. وهذه إحدى الصيغ التي وردت، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول الراجح والله أعلم أن هذه من السنن، من السنن الفعلية، وهذه السنة وردت على وجوه متنوعة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم. الأول، الوجه الأول، أن يرفع يديه مع ابتداء التكبير ويخفضهما مع انتهائه كما ذكرنا، وهذه هي صفة المذهب، ما عليه المذهب، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، ولفظه: فرفع يديه حين يكبر، يعني حال التكبير، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. وهذا الحديث رواه البخاري. كذلك يدل عليه حديث وائل بن حجر مرفوعا: يرفع يديه مع التكبير، وهذا الحديث رواه أبو داود. الوجه الثاني أن يرفع يديه أولا ثم يكبر. كيف؟ يقول هكذا: الله أكبر، يرفع يديه أولا ثم حال الانخفاض يكبر. هذا وجه ثاني أو حالة ثانية أو صفة أخرى من صفات التكبير للصلاة. ويدل على ذلك حديث أبي قلابة، رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وحدث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا، يعني يكبر الله أكبر ثم يصنع هكذا بيديه، والحديث متفق عليه. والقول الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو أن السنة إذا وردت على وجوه متنوعة، يعني على صيغ وصفات متنوعة، فإن الأفضل أن تفعل هذه تارة وهذه تارة. يعني مرة أن تكبر تقول الله أكبر، أو تقول الله أكبر ثم تشير بيديك، مرة هكذا مرة هكذا، فتكون قد أتيت بالسنة، وهذه فيها فائدة عظيمة أن تفعل هذه تارة وهذه تارة إذا تنوعت طرق في العبادات وتنوعت السنة في ذلك، وهذا من الفوائد اتباع السنة، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما ورد، وأيضاً إحياء السنة المهجورة، بعض السنن المهجورة إذا فعلها الإنسان يكون ممن أحياها، هذا مطلوب من المسلم. كذلك حضور القلب، حضور القلب مثل دعاء الاستفتاح له أكثر من صيغة، فالإنسان يأتي بهذا مرة وهذا مرة فيكون حضر قلبه، حضر قلبه يعرف ويفقه ماذا يقول. أما الله أكبر سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك تعالى، الله أكبر سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك، فما يحضر قلبه. لكن إذا كبر قال مرة سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، وكبر مرة أخرى في صلاة أخرى وقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، وهكذا يأتي بالسنة ويحيي السنة المهجورة ويحضر قلبه، وكل ذلك مما ينبغي التنبه له حال تنوع الصفات في السنة. ويستقبل بطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر، ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب، كأن الحجاب يكشف بينك وبين الله، وهنا يستشعر المسلم وقوفه بين يدي الله عز وجل حال الصلاة، فيعظم هذا الموقف ويخشع. بعض الناس لا يبالي، نسأل الله له، مسواك يطلعه ويدخله، يحرك شماغه، يحك لحيته، يدخل يده في جيبه يطلعها بدون حاجة. من العلماء من يقول إذا كثرت الحركة في الصلاة من دون حاجة وكانت متتالية بطلت الصلاة، ولذلك على المسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر، وأن يخشع، وأن يعرف أنه سيقابل الله عز وجل في كل صلاة يصليها سواء كانت نافلة أو فريضة، سيقابل الله عز وجل. فهو إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، توحيد الله عز وجل، إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، تحت سرته. وقد وردت السنة أيضا أن تكون على صدره، فمن أتى مرة وضعها على صدره ومرة تحت سرته فهو الأفضل، فقد نوع في اتباع السنة أو في فعل السنة في الصلاة. ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل، أن الإنسان يتذلل بين يدي الله عز وجل وينكسر. ويستحب نظره إلى موضع سجوده، وأنت تصلي قائم تصلي تضع نظرك في محل سجودك حتى تخشع وينصرف نظرك عن كل شيء فتخشع في صلاتك، وهو مما يستحب في الصلاة. إلا في التشهد، التشهد لا تنظر في موضع سجودك، تنظر إلى سبابتك وأنت تشير بالسبابة في حال الدعاء، تنظر إلى السبابة. نعم.
ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. وقوله وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد.
قال المصنف ثم يستفتح سرا، الإمام والمأموم والمنفرد يسن له أن يستفتح للصلاة سرا ولا يرفع صوته بذلك، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذه إحدى الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح سنة في الصلاة، من أتى به فهو الأفضل، ومن لم يأتي به فصلاته صحيحة كاملة إن شاء الله، فهو من السنن وليس من الواجبات في الصلاة، ليس من الواجبات في الصلاة. ومعنى سبحانك اللهم التسبيح والتنزيه، إذا قلت سبحان الله يعني أنزه الله عز وجل عما لا يليق به من النقائص، فالله جل وعلا صاحب الكمال في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، كما قال جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هو النعاس، والنعاس والنوم صفات نقص تعتري الإنسان، لا لكن لا تعتري الله عز وجل. وما كان ربك نسيا، النسيان صفة نقص في الإنسان، ولذلك سمي الإنسان لأنه ينسى، الله عز وجل منزه عن النسيان سبحانه وتعالى، لأنه كامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. فأنت إذا قلت سبحان الله أو سبحانك اللهم يعني أنزهك يا الله عما لا يليق بك. وقوله وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد، أسبحك وأحمدك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، فالبركة من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وتعالى جدك، ما معنى جدك؟ عظمتك وجلالك، فعظم جلالك وقدرك سبحانه وتعالى. ولا إله غيرك يعني لا معبود سواك، لا معبود بحق سواك، لا معبود بحق سواك. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح ألفاظ متعددة وصيغ عديدة كما وردت بذلك السنة الصحيحة. قد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة، فقلت يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يعني ماذا تقول بين أن تكبر تكبيرة الإحرام وبين أن تقرأ الفاتحة، ماذا تقول بينهما؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وجاء عند أبي داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فمن أتى بهذا مرة وهذا مرة فهو الأفضل والأكمل والحمد لله. نعم، نأخذ هذا وننتهي.
ثم يتعوذ سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيفما تعوذ من الوارد فحسن، ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ولا غيرها بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة، ويسن كتابتها أول الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتذكر في ابتداء جميع الأفعال وهي تقرب الشيطان. قال أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه.
نعم، من السنة أن يتعوذ الإمام والمأموم المنفرد فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هكذا وردت السنة أيضا. فيتعوذ سرا بينه وبين نفسه لا يرفع صوته. وكيفما تعوذ من الوارد فحسن، قد ورد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد ورد أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وثم يبسمل سرا أيضا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة وما بعدها من سور القرآن الكريم. في الركعة الثانية والثالثة والرابعة تكفي التسمية فقط، أن يقول بسم الله، تكفي البسملة، لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كافية في أول الصلاة، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت بدأت القراءة والصلاة متصلة، كلها تكون عبادة واحدة متصلة، فتكفي أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى. لكن لو تعوذ في الركعة الثانية، تعوذ في الثالثة والرابعة، فلا بأس بذلك، لكن يكفي مرة واحدة في الركعة الأولى، والأمر واسع والحمد لله. ثم يبسمل سرا، وليست من الفاتحة، يعني البسمة ليست من الفاتحة، ليست آية من آيات الفاتحة، بل هي مستقلة، ولا آية من غيرها من آيات كتاب الله، من سور كتاب الله. وبين كل سورتين سوى براءة الذي هي سورة التوبة، ويسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالإنسان إذا أراد أن يكتب كتابا أو خطابا أو رسالة يصدرها ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو السنة، هذا هو السنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا أراد أن يخاطب الملوك، فإنه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى فلان بن فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذي أمر ذي بال، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أجدم، وفي رواية فهو أقطع، يعني ناقص البركة. إذا لم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم فإن عملك هذا ناقص البركة، لا ينال البركة كاملة. لكن إذا أردت أن تكتب كتابا، تصنف مصنفا، تؤلف مؤلفا، تكتب رسالة، خطابا معروضا، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أوله، وهي تطرد الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم تطرد الشيطان. يقول الإمام أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه، والشعراء يتبعهم الغاوون، فلا تكتب، إذا أردت أن تكتب قصيدة أو شعرا لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو السنة كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نقف إلى هذا الحد، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما تبقى من هذا الباب، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.